أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 127 بفضل الله تبارك وتعالى، من شرح حديث جبريل عليه السلام، وفيه قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وذكر الحديث، ونحن مع الإيمان بالرسل، الركن الرابع من أركان الإيمان. سبق في الدروس السابقة 6 الماضية أن تحدثنا عن هذه المقدمات وتلك المعاني والحقائق. ما معنى النبوة؟ من هم الرسل؟ مؤهلات الأنبياء؟ صفات المرسلين؟ معنى الإيمان بالرسل؟ وكان هذا آخر ما وصلنا إليه، ماهية الإيمان بالأنبياء والرسل. ولا أختصر لكم، يعني حتى لا أكرر نفسي، إنما وقفنا على جزئية مهمة في الحديث عن الإيمان بالأنبياء والرسل بعنوان عصمة الأنبياء. عصمة الأنبياء، وهي جزئية من قضية ماهية الإيمان بالرسل. يعني كما ذكرت لكم سلفا، أننا نعتقد في الرسل أنهم أكمل الخلق علما وعملا، وأصدقهم وأكملهم أخلاقا، وأن الله سبحانه وتعالى خصهم بفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وأنه عصمهم ونزههم عن الكذب والخيانة والكتمان والتقصير في التبليغ، وعن الكبائر كلها والصغائر. وقد تقع منهم زلات أو عثرات بسيطة بالنسبة إلى ما هم عليه من علو المقامات، كما وقع لآدم عليه السلام في أكله من الشجرة على وجه النسيان، ولكنهم لا يقرون عليها بل يوفقون للتوبة منها. وحين ذاك قلت لكم: وهذه قضية عصمة الأنبياء والرسل، ولنا معها عودة نفرد لها محاضرة أو أكثر على ما يوفق الله سبحانه وتعالى لتجلية الحقيقة وبيان منزلة الأنبياء والرسل الذين هم عندنا على نحو ما ذكرت لكم. البشر خلق فضلهم الله جل وعلا، وأفضل البشر هم الأنبياء، وأفضل الأنبياء الرسل، وأفضل الرسل أولو العزم منهم، وأفضل أولي العزم إمامهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من الحقائق المسلم بها والتي ينبغي أن نعتقدها مضافة إلى ما سبق بيانه في بيان ماهية الإيمان بالرسل، أن الرسل جميعا قد اصطفاهم الله واختارهم. لن تكون النبوة إلا اصطفاء. الولاية يا إخواني مثلا تأتي اكتسابا، متى ما اجتهد العبد في الإيمان والتقى نال درجة الولاية الخاصة فضلا عن العامة التي تكون بمجرد الإيمان. الله ولي الذين آمنوا، هذه ولاية عامة يخرجهم من الظلمات إلى النور. لكن الولاية الخاصة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إيمان زائد تقوى يساوي ولاية، مؤمن زائد تقي يساوي ولي. ما هو شرط يكون صاحب كرامات ولا مقامات، ولا أنهم فقط هم من مات، ولا ما يعتقده الصوفية من مبالغات، إنما الولي مؤمن تقي. الولاية الخاصة على اختلاف رتبهم ودرجاتهم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. درجات الولاية رتبها، ذلك هو الفضل الكبير. فالولاية تأتي اكتسابا كما تكون اجتباء، لقوله تعالى في سورة الشورى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. أما النبوة فلا تكون إلا اصطفاء، ومحال أن يصطفي الله نبيا لا يكون على درجة من الكمال وحسن الخلق وما تقتضيه هذه المنزلة أو هذا الاصطفاء، لدرجة أنه قد ينال درجة المحبة أو درجة الخلة، ثم هو نبي ورسول أو نبي أو رسول. لذلك الذي يعتقد هذا ابتداء يعرف عمن يتحدث، إنه لا يتحدث عن شخصية عادية. إنك إذا رحت تتكلم عن الأنبياء والرسل لا تلتفت لواقع الناس، فكأنك تتحدث عن بطل أو ممثل أو حتى شيخ أو عالم، وتسمع أنه وقع في مصيبة، وقع في فاحشة. لا لا لا، أنت تتحدث عن صفوة الخلق. وهذا الاصطفاء من الله مبني على علم، وليس علم الظاهر فحسب، بل علم القلوب أيضا. حتى جاء في مدح الأنبياء، مدح الصحابة رضي الله عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. هذا هو المدح، ما هو مجرد ظاهر فقط، بل علم ما في قلوبهم. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الآيات. فاصطفاء الله صفاء مبني على علم. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم؟ فالرسل صفوة الله من خلقه، وهم كما قال ربنا جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. اصطفاء على العالمين. إن الله اصطفى آدم نبيا ونوحا رسولا وآل إبراهيم وآل عمران، فيهم الأنبياء وفيهم الرسل وفيهم الأولياء. فإبراهيم نبي الرسول وخليل الرحمة، وابنه إسماعيل رسول، واذكر في الكتاب إسماعيل أنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، ويوسف نبي رسول، لكن هناك من هو نبي وليس رسولا كما سبق. أما الولاية في آل عمران، مريم كانت ولية، تأنيث الولي. شوف عندنا كلمة ولية دلوقتي في مصر بيعتبروها إيه؟ لا، ده ولية يعني صديقة، وأمه صديقة، هذه درجة عظمى في الولاية. يبقى جاءت في معنى الاصطفاء، لكن الاصطفاء الأعظم في الأنبياء والرسل. أن الله عز وجل نزههم عن السيئات وعصمهم من المعاصي صغيرها وكبيرها، حتى قال في حق النبي عليه الصلاة والسلام: وما كان لنبي أن يغل. والغلول ده حاجة بسيطة، مثلا كأن يأخذ شيئا من الغنائم قبل تقسيمها. أي نبي، وما كان لنبي أن يغل. ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الأنبياء والرسل فيما يجب أن نؤمن به وأن نعتقده، وعد هذا امتدادا لما سبق في الكلام عن ماهية الإيمان والرسل، ماهية الإيمان بالأنبياء والرسل، أن الله عز وجل حلاهم بالأخلاق العظيمة. كالصدق والأمان والتفاني في الحق وأداء الواجب. وكل كمال بشري إجمالا، والصدق والأمانة والتبليغ والفطانة تفصيلا كما سبق بيانه. ولذلك قال الله عز وجل عن نبيه إبراهيم عليه السلام: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. صديق مبالغ في الصدق، كما أنها تطلق على رتبة دون النبوة في المعنى الشرعي، كما يقال أبو بكر الصديق وفي كتاب الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. لكن إذا قال الله عز وجل عن رسول من رسله إنه كان صديقا يصفه بهذا الوصف، فهو المبالغة في الصدق الذي هو صدق القول، صدق العمل، صدق النية، صدق الإرادة، وكل معاني الصدق على نحو قد أسلفت القول فيه سلفا في موضعه. الأنبياء والرسل اصطنعهم الله عز وجل لنفسه وعلى عينه، ولذلك قال في قصة موسى عليه السلام: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. لتصنع على عيني. اليوم لو الشيخ اهتم بأحد تلاميذه كيف يكون حال هذا التلميذ في حياة شيخه ومن بعده؟ فما بالك لما الله عز وجل يصطنع الأنبياء والرسل على عينه، يصنعهم على عينه ويصطفيهم لنفسه. واصطنعتك لنفسي. ولذلك خاطب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بقوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وهذه المعاني ليست منحصرة في نبي دون نبي أو رسول دون رسول، بل هي عامة في كل الأنبياء والرسل. لتصنع على عيني، صنعتك لنفسي، فإنك بأعيننا. وإن كان فيها مسألة الرتب والدرجات، مثل قول الله عز وجل: ورفع بعضهم درجات. من معاني الاصطفاء للأنبياء والرسل الاجتباء، من اجتباه الله عز وجل وعلمه، كما في قوله تعالى عن يوسف عليه السلام: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتم منها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. وانظر ما قاله الله عز وجل بعد أن ذكر جملة من الأنبياء والرسل في سورة مريم، عقب على ذلك بقوله جل وعلا: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وهي السجدة إن شاء الله نسجد بعد نهاية الدرس بإذن الله. فالأنبياء والرسل على هذه الدرجة من الاصطفاء والاجتباء، وإن تفاوتوا في الفضل إلا أنهم بلغوا الغاية من السمو الروحي والصلة بالله عز وجل. والتفاوت في الفضل أشرنا إليه في قول الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. الآية. وهكذا نجد النصوص الكثيرة الواردة في القرآن بشأن الأنبياء والرسل، تضفي عليهم من الطهر والنزاهة والقداسة ما يجعل منهم النموذج الحي والصورة المثلى للكمال الإنساني. وهذا على عكس ما تصوره لك التوراة المفترى المحرفة المغيرة المبدلة. حينما تتكلم عن الأنبياء والرسل تحس أنك تتكلم عن عصابات المافيا شيكاغو، ربما تقول لا لا لا، لم تصل عصابات المافيا ولا عصابات شيكاغو إلى هذا المستنقع الخطير المتدني الحقير فيما وصفه اليهود عليهم لعائن الله المتتاليات لأنبيائهم ورسلهم ولأنبياء الله ورسله أجمعين، وما ابتليت به هذه الأمة من كلام فيه تنقيص لحق الأنبياء والرسل، تنقيص من حقهم ومن قدرهم ومن شأنهم، إنما هو متسلل من هؤلاء اليهود جاء عن طريق الإسرائيليات. حينما يذكر هذا في بعض الكتب في بعض التفاسير التي أصحابها ينطبق عليهم قول من قال حاطب ليل، حاطب ليل لا يفرق بين الغث والثمين ولا بين الحق والباطل، فيورد عند تفسير آيات إسرائيليات معينة، هذه بشأن داود، هذه بشأن سليمان، هذه بشأن أيوب، هذه بشأن كذا وكذا من الأنبياء، عياذا بك اللهم، عياذا بك اللهم، إنهم اليهود. أما أهل الإيمان فيعتقدون كل كمال بشري وطهر وعفة وجميل أخلاق في الأنبياء والرسل الذين اجتباهم الله واصطفاهم ورباهم على عينه، ومن ثم لا بد أن يكونوا معصومين، معصومين من التورط في الإثم، منزهين عن الوقوع في المعاصي، لا يتركون واجبا ولا يفعلون محرما ولا يتصفون إلا بالأخلاق العظيمة التي تجعل منهم القدوة الحسنة والمثل الأعلى الذي يتجه إليه الناس وهم يحاولون الوصول إلى كمالهم المقرر لهم. والله سبحانه وتعالى هو الذي تولى تأديبهم وتهذيبهم وتربيتهم وتعليمهم حتى كانوا قمما شامخة وأهلا للاصطفاء والاجتباء، فمدحهم رب الأرض والسماء فقال أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. تفتكر هتقتدي بنبي في زناه، بنبي في قتله، بنبي في سرقته، بنبي في خداعه، بنبي في كذبه؟ الله يقول لك فبهداه مقتدر، ولا يمكن أن يصدر مثل هذا القول عن العليم الحكيم في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين إليه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقد علم أن نبيا من أنبيائه أو رسولا من رسله اتهم هذا بالقتل كداود، أو بالزنا والعربدة والاغتصاب كداود أيضا، أو اتهم بالسجود لغير الله كإبراهيم، أو بالكذب كإبراهيم، أو بعبادة الأصنام والميل إلى النساء كسليمان، أو زنا المحارم كلوط، أو من شرب فسكر وتعرى كنوح. كذا تزعم التوراة، كذا زعمت التوراة المفترى في حق أنبياء الله ورسله. ووردتنا من هذه شبهات سنعرض لها ونرد عليها بفضل، لكني أقرر الحقيقة مقدما قبل أن أتعرض للشبهات. وهذا بالمناسبة هو منهج علمي صحيح، أنك تبدأ بتقرير الحقيقة ثم ترد على الشبهات، لا أنك تذكر الشبهة ثم تذكر الحقائق بعدها. فهو منهج يورث الزعزعة. أقول ما كان لنبي من الأنبياء أو رسول من الرسل يقع في مثل هذه الموبقات كبائر صغائر، ثم يقول الله عز وجل في شأنه أو في شأنهم جميعا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وفيما امتدح الله عز وجل به أنبياءه ورسله فقال في حق من ذكرهم في سورة الأنبياء وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. كما قال في شأنهم أيضا في ذات السورة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ومثل هذه الآيات تخص وتعم، تخص أقرب مذكور وتعم من ذكروا من الأنبياء والرسل. فهذه الآيات أدلة بينة على مدى الكمال الإنساني الذي أفاضه الله عز وجل على أنبيائه ورسله. ولو لم يكونوا كذلك لسقطت هيبتهم في القلوب ولصغر شأنهم في أعين الناس، وبذلك تضيع الثقة فيهم فلا ينقاد لهم أحد ولا يكونون قدوة ولا أسوة، وتذهب الحكمة من إرسالهم ليكونوا قادة الخلق إلى الحق. بل لو فعلوا شيئا بما يتنافى مع الكمال الإنساني بأن يتركوا واجبا أو يفعلوا محرما أو يرتكبوا ما يتنافى مع الخلق الكريم لكانوا قدوة سيئة ولم يكونوا مثلا عليا ولا منارات هدى. وهذا عكس ما ذكره الله عز وجل في قرآنه أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، هؤلاء الأنبياء والرسل عموما، وخص نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين جميعا، فعليهم جميعا حضور الصلاة مسكنا. فهذا معاشر الإخوة اعتقادنا في الأنبياء والرسل ونحن نتحدث عن عصمتهم. تعالوا بنا إلى الجزئية الثانية في الدرس، وهي ذكر الشبهات التي أثيرت حول عصمة الأنبياء والرسل. شبهات، وهذا الاسم الأليق بها، إنها ليست حقائق، إنها ليست أدلة، إنما شبهات ووساوس خطرت لبعض الناس وتلقفها النفوس ضعاف الإيمان أو من فيهم خصال اليهود في اتهامهم للأنبياء والرسل. فحاول بعض المغرضين الذين أرادوا تشويه صورة أفضل المخلوقات وهم الأنبياء والرسل أن يستغلوا بعض آيات القرآن الكريم التي يوهم ظاهرها أن الأنبياء ارتكبوا ما يتنافى مع عصمتهم ويشوه صورتهم، مما يتيح للغير أن يفعل هذه الأشياء بحجة أن الأنبياء قد فعلوها، وليس الأمر كذلك، إذ ليست هذه الآيات على نحو ما فهموه أو كما يتبادر إلى الذهن أو تقتطع من السياق أو تؤخذ على ظاهرها غير المراد. ويتجلى ذلك فيما سنذكره إن شاء الله بالنسبة لما نسب للأنبياء والرسل، لدرجة أن المسألة نالت أولي العزم. فنوح عليه السلام الذي هو أول أولي العزم لم يسلم من هذه الاتهامات، وإبراهيم ثاني أولي العزم، موسى، عيسى، وإن كان يعني عيسى عليه السلام في نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة قال ولم يذكر ذنبا على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، لكن الاتهام جاء من قبل اليهود، اتهموه بأنه ابن زنا، وجاء اتهام من قبل النصارى اتهموه بأنه ابن الله. المهم الشبهات المثارة حول الأنبياء والرسل مع كامل الأسف يعني ممكن يتم التركيز عليها عند الكلام عن الإيمان بالرسل دون الاهتمام ببقية هذا الركن، وهذا من التحريف الذي وقع في أمر العقيدة وهدم العقيدة، حين يصبح الكلام عن الإيمان بالرسل إيمان بعصمة الأنبياء والرسل والرد على الشبهات. ولكن كما رأيتم أننا لم نكتفي بهذا، جعلنا هذا مجرد مبحثا ضمن قضية الإيمان بالأنبياء والرسل على العموم والإجمال. تعالوا بنا نذكر شيئا مما أثير حول الأنبياء والرسل، بدءا بأول نبي أبي البشرية آدم عليه السلام. قالوا الأنبياء غير معصومين، وأول دليل أن آدم عصى بنص القرآن وعصى آدم ربه فغوى، وعصى. كيف تقولون الأنبياء معصومون من العصيان؟ والآية تقول وعصى آدم ربه فغوى، فظاهر هذه الآية بأن آدم عصى ربه وغوى بمخالفة أمر الله واستجابته لدعوة الشيطان، وأن ذلك كان زلة وقع فيها بدليل الآية الأخرى فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. نعم، ذكر هذا في قصة نبي الله آدم عليه السلام. ولكن إذا أمعنا النظر رأينا أن هذه المعصية وقعت من آدم عليه السلام نسيانا، نسيانا، كما جاء ذلك في صريح الآية ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. قانون النسيان أن الله عز وجل يعفو عنه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، كذا قال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. النبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نسيان، أي إنسان منا يقع في معصية نسيانا معفو عنه. لكن آدم صفي الله، الله اصطفاه، إن الله اصطفى آدم، ومعاملة الله لأصفيائه من أنبيائه تختلف عن سائر خلقه. فلو كان آدم كسائر الخلق لمرت هذه المعصية التي وقعت نسيانا مرور الكرام، لكن بما أنه صفي الله ينبغي أن يكون له حال آخر مع الله فلا ينسى. ولذلك عد الله عز وجل هذه المخالفة من آدم معصية بقوله وعصى آدم. لكن لا تنسى أنها وقعت من آدم قبل نبوته، إذن معصية من جنس الصغائر قبل النبوة وقعت نسيانا، فما بالك تعظم الحقير وتكبر الصغير؟ معصية وقعت من آدم نسيانا، وفي ملابسات أخرى مع النسيان، وسوسة إبليس إنه فدلهما بغرور، كيف وسوس لهم وكيف أقسم، لدرجة أن آدم لم يكن يخطر على باله أن إبليس ممكن يقسم كذبا. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، يعني في مجموعة ملابسات هي بمثابة أعذار لآدم عليه السلام، حتى وقع في الأكل من الشجرة. وكان قد نسي أنه قيل له ولا تقرب هذه الشجرة هو وزوجه حواء، نسيان كونها صغيرة قبل النبوة، حولات إبليس ودلهما بغرور، مع القسم لهما، كل هذه ملابسات تجعل هذا بالنسبة لآدم يعني في دائرة العفو. والله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ على الخطأ ولا على النسيان، لأن ذلك تكليف بما لا يطاق، وفي قانون الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والأصل في هذه القاعدة وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وآدم لم يصدر عنه هذا الفعل عن إرادة ولا عن قصد، بل كان نسيانا على وجه القطع واليقين كما صرحت به الآية في ذات السياق، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، أي أن آدم نسي عهد الله الذي وصاه به حين ارتكب ما نهاه عنه من الأكل من الشجر، ولم يجد له عزما على فعل ما نهي عنه. وحيث لم يوجد العزم على المعصية فلا توجد المؤاخذة، وإنما اعتبر القرآن ذلك النسيان عصيانا من آدم نظرا لمقامه، نظرا لمقام آدم الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته وعلمه الأسماء كلها، والذي شأنه هكذا يجب أن يكون يقظا كأقوى ما تكون اليقظة، بحيث لا ينسى وصية الله له وعهده إليه. لكن وقع هذا من آدم، فكان من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. معصية آدم لم تكن بإصرار، ولم تكن عن عمد، ولم تكن من الكبائر، بل كانت صغيرة، وكانت قبل أن يجتبيه الله للنبوة، ومع ذلك سرعان ما تاب. وقد قال ربنا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ما هذه الكلمات؟ الآية هنا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، سورة البقرة. في سورة الأعراف فسرت الكلمات بقول آدم وحواء: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قصة المسألة معصية آدم لما تقارنها بمعصية إبليس شتى. ربنا قال على آدم إنه عصى، قال على إبليس إنه عصى، لكن آدم سرعان ما تاب، وتاب الله عز وجل عليه. لكن إبليس عصى وأصر على عصيانه، ووصل به هذا الإصرار والعناد والتكبر إنه يصل إلى الكفر. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ما وجه الشبه بين معصية ومعصية؟ آدم كان من الشجر وتاب الله عز وجل عليه. بعد التوبة أصدر الله قوله: قلنا اهبطوا منها جميعا انزلوا إلى الأرض بعضكم لبعض العدو، العداوة بين الشيطان والإنسان، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ربنا تاب على آدم، نعم، لماذا أهبط إلى الأرض؟ أيعقل أن يعاقبه بعد أن تاب عليه إطلاقا؟ ليست عقوبة، وإنما قدر سابق، قدر سابق بأن آدم يكون في الأرض ولا يكون في الجنة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. جعلوا في الأرض خليفة ولا جعلوا في الجنة خليفة؟ في الأرض آدم أسكن الجنة فترة تشريفية، يأكل من الشجرة، ما يأكل من الشجرة هو لا بد أن يعمر الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. مخلوق ليكون في الأرض، خليفة في الأرض، يعمر الأرض. إنما آدم ما أهبط إلى الأرض عقوبة إطلاقا، لا لا. موسى عليه السلام ظن يوما ما أن هبوط آدم إلى الأرض عقوبة، ظن من موسى. ولذلك لما التقى آدم وموسى قال أنت أبونا آدم الذي خيبتنا وأخرجتنا من الجنة؟ كان زماننا قاعدين في الجنة بدل ما احنا في الدنيا بنشقى فيها. أنت أبونا آدم الذي خيبتنا وأخرجتنا من الجنة؟ قال من؟ قال موسى. قال نبي بني إسرائيل الذي أعطاك الله الألواح وكتب لك التوراة، تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ آدم هنا احتج على المعصية ولا على المصيبة؟ على المصيبة. القدر يحتج به في المصائب لا في الذنوب والمعائب. يقول ده قدر ربنا كتبه علي ان انا اكون في الارض، ما ليها دعوة مسألة ان انا اكلت من الشجرة. اتلومني على امر قدره الله علي قبل ان يخلقني باربعين سنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام ماذا عقب على هذا؟ قال فحج آدم موسى أي غلبه. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أن آدم هنا يعني أوجد لنفسه مبررا أو أنه تعلل بالقدر أو لا، قال غلبه حجه، لأن مسألة لم يخلق آدم ليكون في الجنة، آدم مخلوق ليكون في الأرض، يأكل من الشجرة ما يأكل من الشجرة هذه مسألة أخرى. إنما تنبني عقيدة كاملة فيها بنوة وتثليث وصل وفداء على أسطورة وأكذوبة. إيه الحكاية والرواية؟ خذ من عجائب الدنيا حاجة، وهو يعني اليهود في جانب بيتهمون الأنبياء والرسل على نحو ما أسلفت لك، وآدي النصارى في جانب آخر قالوا آدم أكل من الشجرة فوقع في الخطية. هم كلمة الخطيئة دائما ينطقونها بلفظ الخطية بدون الهمزة. وبعدين لما وقع آدم في الخطية أصابت الذرية فأصبحت لعنة الخطية في كل الذرية بما فيهم الأنبياء والرسل، وصاروا جميعا في حكم الله من الثاوين في الجحيم. لماذا؟ بسبب خطيئة آدم. طب حتى في التوراة والإنجيل لا يؤخذ الولد بجريرة الوالد، ولا يؤخذ إنسان بذنب آخر، كما هو في كتاب ربنا عز وجل، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، أو كل نفس بما كسبت رهينة، كل امرئ بما كسب رهين. وفي الكتاب المقدس عندهم لا يؤاخذ الولد بجريرة الوالد ولا الوالد بجريرة الولد، كل إنسان بخطيته يؤخذ. طب هذا القانون اللي غيره، حتى إن خطية آدم ورثتها البشرية، الخطية الموروثة، لدرجة أنها أصابت الأنبياء والرسل فجعلتهم ملعونين وجعلتهم في الجحيم. طب وبعدين إيه اللي حصل أمام هذه المصيبة؟ الرب ظل يفكر ويفكر، لعله تعب من التفكير على مقاييس اليهود والعياذ بالله. آدم أكل من الشجرة؟ نعم، حاجة من اثنين، إما أن الله يعاقبه، وإما أن يتوب عليه. عندنا في القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن الله تاب عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، خلاص. ولو عاقبه لعاقبه عدلا، وإن تاب عليه تاب عليه فضلا. لكن المصيبة عند النصارى قالوا لا، هو لم يرد أن يتوب عليه فتتحقق صفة الرحمة دون العدل، وإنما أراد أن يكون عدلا معه كذلك، والعدل يقتضي أن يعاقبه. فلما أراد أن يعاقبه توقف عن العقوبة. لماذا يا فلاسفة؟ لعلو منزلة الرب وسقوط منزلة العبد. وبما أن الرب في هذه المنزلة لا ينبغي أن يتدنى ليعاقب عبدا. علو منزلة الرب وسقوط منزلة العبد تجعل الرب لا يعاقب عبدا؟ طب ما احنا كلنا عبيد وكلنا عباد، يعني نفرح انه مش يعاقبنا بقى ونهيص ونهيص؟ هكذا زعموا، علو منزلة الرب وسقوط منزلة العبد يجعل الرب لا يعاقب عبدا، وإنما يريد أن يعاقب إلها مثله. شوفوا الفلسفة، اسمعوا العجائب. ومين قال إن عجائب الدنيا سبعة بس؟ لا يريد أن يعاقب إنسانا، وإنما أراد أن يعاقب إلها مثله. يعني مرة وأنا بشرح محاضرة للطلاب عندي في كلية الدعوة، قلت لهم يعني لما حد فيكم يغلط فيا يا طلابي وما أقول له اجلس يا ولد أنا لن أعاقبك ولن أؤدبك، سأذهب إلى عميد الكلية وأعاقبه وأضربه قلمين ولا أعطيه كفين لأني أنا دكتور وهو دكتور. أي منطق هذا يعني؟ أي منطق هذا؟ الرب لم يرد أن يعاقب آدم لأنه عبد، وأراد أن يعاقب إلها مثله. وبعد التفكير الطويل كما نقول نحن المصريين تاهت ولقيناها. الرب قال أيوة أنا أخلق عبدا يكون في جزء ناسوت من أمه وجزء لاهوت مني، فيكون هذا الإنسان بدون أب، لكن لي صلة بآدم عن طريق أمه، والأم دي مريم، والابن هذا عيسى،
وبدون أب، وأنا أضع فيه الجزء اللاهوتي، وبالتالي لما عاقب هذا الابن يبقى في جزء من ناسوت آدم مع الجزء من اللاهوتية، فيكون الرب قد عاقب إلها مثله. وبدأت القصة بعد متى؟ سيدنا عيسى ده آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل، يعني من بعد قرونا بين ذلك كثيرة، قرون متطولة الله أعلم بعدده، كل هؤلاء في الجحيم لغاية لما جاء عيسى الابن البار عشان يكفر عن خطية الأب العاق، الأب الذي أكل من الشجرة. طيب وبعدين؟ وتولد عيسى وقطعت له قلفة الختان ولعب مع الصبيان وتعلم في هيكل سليمان وكبر لغاية لما وصل سن 30 من عمره، وبدأت دعوته واليهود أرادوا قتله. وتمشي بقى المرويات المحرفة على إنه مسكوا ووضعوا الصليب على كتفه والشوكة على رأسه وبصقوا في وجهه وضربوه على قفاه وقالوا له تنبأ لنا من الذي ضربك ومن الذي صفعك، ولغاية لما نصبت خشبة الصليب وسمرت يداه في خشبة الصليب بين اثنين من عتاولة الإجرام وكبار اللصوص في ذاك الزمان، وظل عطشانا فناداهم اسقوني اسقوني، فسقوه خلا ممزوجا بمرارة، فصرخ يقول إيلي إيلي لما سبقتني، يعني إلهي إلهي لماذا تركتني. يعني إيه الكلام ده؟ هو مش إله ولا ابن إله حتى يقول إلهي إلهي؟ وبعدين لماذا تركتني؟ هو أنت مش نازل عشان تكفر خطية أبيك آدم؟ الآن تقول لماذا تركتني؟ هو أنت الحكاية دي كلها مش عشان تكفر خطية أبيك آدم؟ لماذا تركتني؟ ويصلب ويموت. هل وصلب فيه الجزء الناسوتي وأما الجزء اللاهوتي صعد وجلس على يمين الرب وأخذ يدين الخلق. قولوا لي اللهم احفظ علي عقلي يا رب، احفظ علي ديني يا رب. عيسى في القصة بيقوم بدور انه كفر خطية ابيه ادم، وانه الرب لا يعاقب الها مثله، لا يعاقب عبدا لابد ان يعاقب الها مثله، وفي الاخر يعاقب الجزء الناسوتي اللي هو الانسان ولا يعاقب اللاهوتي، يعني لم تتحقق رغبته في ان يعاقب الها مثله. بعد كل هذه التمثيلية وهذا الفيلم سيء الاخراج والانتاج، ويصعد الجزء اللاهوتي يجلس على يمين الرب يحاسب الخلق، وهو كان نازل ليه؟ عشان يكفر خطايا الخلق، وطالع ليه؟ عشان يحاسب الخلق ويدين الخلق. ده دين، ده دين، ده عقل، ده ايه؟ ماذا تصف هذا؟ وكل ده مبني على ايه؟ المبني على خطية آدم انه اكل من الشجر. مسألة عندنا بسيطة خالص، ما لآدم كان من الشجرة لا ننكر، كان نسيانا، كان قبل النبوة، سرعان ما تاب، كانت صغيرة من الصغائر وليست كبيرة من الكبائر، لم تكن عزما، تاب وتاب ربنا عليه وخلصت القصة. إن الله عز وجل أكرم من أن يثني العقوبة على عبده، نزول للأرض قدر سابق لا دخل للعقوبة فيه، إنما تعمل لي فيلم تمثيلية ومسرحية وأن البشرية كلها في الجحيم بسبب الخطية الموروثة، إيه الكلام ده؟ أي دين هذا؟ أي منطق؟ أي عقل؟ الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. فهذا يا إخواني في الرد على شبهة أكل آدم من الشجرة وعصيانه الذي كان كما قلت لكم. وعملت المقارنة العجيبة دي بحكم لا رجل متخصص مقارنة أديان، ما تعرفين الصنعة لا بد تحكم، لازم تدخل الصنعة كده. ده كلام أنا بقوله وأنا برد على النصارى في قضية الصلب والخطية والخطية الموروثة والكلام الفارغ الكثير اللي انبنت عليه ديانة. شوف النهاردة يعني أتباعها في الدنيا قد إيه، اللي في أوروبا واللي في أمريكا غير اللي في أفريقيا واللي في آسيا واللي في أستراليا، وغير في سكوتو ده عاوزين ينشروا المسيحية في العالمين، والتنصير شغال على قدم وساق زي النار في الهشيم، ولا أحد يصد ولا يرد، تنصير شغال، الإلحاد شغال، التشيع أو دين الرافضة شغال، دين القديانية شغال، دين الأحباش شغال، دين المداخل شغال، دين التكفيريين والدواعي شغال، والبركة في العملاء اللي بيحكموا العالم الإسلامي. اللهم خلصنا منهم في القريب العاجل يا رب العالمين، أنت حسبنا ونعم الوكيل. ولحديثنا بقية إن شاء الله، وحتى ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.